الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ان الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، واستعرضوا اعمالكم قبل ان تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، هذا هو لقاؤنا الرابع حول تاريخ الصحابي الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي هذا اللقاء في ظروف غاية في القصر، فالإسلام والمسلمون يعانون غربة لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل. في وقت عطلت الشرائع وعطلت الحدود واستحلت الحرمات، وقد اجتمع أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين على أمة الإسلام، يتداعون على أمتنا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاص. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لأن جعلنا الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. في خضم هذه الأحداث تأتي أهمية هذه الدروس، دروس التاريخ، لكي نتعرف على قدوتنا وأسوتنا وحملة هذا الدين إلينا، لنتعرف على المشاكل التي المشاكل أو الأمراض التي تعاني منها الأمة في محاولة لتشخيص الدواء. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تولى الخلافة ليحكم دولة إسلامية امتدت حدودها إلى الصين، الهند، تركستان الغربية والشرقية، إيران، العراق، خراسان، القوقاز أو بلاد القفقاز، شبه الجزيرة العربية، سوريا، فلسطين، الأردن، مصر، طرابلس الغرب، تونس، شبه جزيرة الأناضول لغاية القسطنطينية. هذه هي الحدود السياسية التي وصلت إليها الدولة الإسلامية على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ورغم هذا قراية الجهاد لم تنكث، ظلت ترفرف يحملها الصحابة لإبلاغ كلمة التوحيد إلى كل الإنسان بين الإنسان. هذه الدولة الإسلامية كان يحكمها الصحابة والتابعون، نفرض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الشرائع مطبقة، الحدود مقامة. انكسرت ونكست راية الكفر وأهله. في حدث مع خمول في المجتمع الإسلامي، في حدث مع تعامل الربا، في حدث مع ميسر، في حدث استحلال للدماء أو استحلال للخروج. الإسلام يحكم حياة الأمة والناس آمنون على أعراضهم ودينهم ودمائهم وأموالهم ومقدساتهم. مش فارضوا بسبب تمسكهم بدينهم، لا، كانت في غربة. وكانت الأمة مهابة، يعني كل الناس يهابونها، كل الناس عاملين حساب لها. ما أحد يقدر ينال لا من القدس ولا من العالم الإسلامي. الناس في عافية والأمة تتعامل بالذهب والفضة. في حدث ما مديونين، في حدث ما تعاون برمح، أمة تنتج رغيف خبزها بل خير عما الإنسانية. يعني كان سعد عثمان بن عفان يوم ينادي ثلاث مرات: اغدوا على عطياتكم، اغدوا على عطياتكم. يصرف السمين مرة في الشهر، كلهم ثلاث أربع مرات: اغدوا على السمن والعسل. كان الخير واحد، كان اللي يصلح نفسه في قد ايه حصل النقله دي بالامه اللي ما كانش لها قيمه في المجتمع الدولي. الامه اللي كان حكامها اما عمال من قبل الفرس او الروم، الامه اللي ما كانش لها كيان سياسي، الامه التي كان يقاتل بعضها بعضا، الامه التي كانت تستحل الخمر والربا والفروج، الامه التي كانت مستعبده لا قيمه لها في المجتمع الدولي. وصلت الى هذا المركز السامق. كيف حدث هذا؟ ندرك انه الاسلام هو ذا العامل اللي دخل على حياتهم، حول العرب من اذل امه على سطح الارض لكي تصبح خير امه اخرجت للناس. يبقى ندرك ان عزتنا في الاسلام، وان ما فقدنا عزتنا وما فقدنا مقدساتنا وما استحل العدو ديننا واعراضا واموالنا الا بسبب تخلينا عن هذه الهويه، هويه الاسلام التي ضعنا يوم ان ضيعنا. يبقى لا مخرج لنا، لا سبيل لانهاء غربه الاسلام والمسلمين، لا سبيل للتصدي للهزمه العالميه الشرسه على امتنا الا باستعاده هويه الاسلام. واستعادتها ليست صعبة وليست سهلة. سهلة وميسرة لمن عقد العزم على ان يسير في طريق اصحاب الدعوة. دعوة الى الله، التقاء، تربية، تكوين واعداد انسان عقيدة، القاعدة الصلبة التي حملها الله مسؤولية اقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الطريق اللي صار فيه محمد صحبه، صار فيه عثمان، صار فيه عمر، صار فيه ابو بكر، والتابعون سبع السبعين. هو طريق اصحاب الدعوه. لما وجدت القاعده الصلبه قام الدين. حينما قام سلطان الله وانهار سلطان الطاغوت امن الناس. امن الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم. لما رجعنا بقى لتاريخ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أولا بنتعرف على شمس الدولة الإسلامية، شمس الخلافة الراشدة، حاكم مسلم، خليفة مسلم، شريعة مطبقة، شعب مسلم قبل أن يمتثل لأوامر الله، وناس غير مسلمين قبلوا أن يعيشوا في ظل الدهوة الإسلامية، آمنين على أعراضهم ودمائهم وأولادهم وعقائدهم. لما شوف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا العملاق الشامخ تعرض تاريخه للتشويه والتزيين. قالوا كان رجل ضعيف وولى الأمر ذوي قرابته، وعشان كده صار الناس عليه. طبعا الكلام ده لازم نرد عليه، ان دي شبهه وارده على صحابي من صحابه رسول الله، وهو الحقيقه مش المقصود بها الصحابي، ده المقصود بها الدين. اذا جرحوا الصحابي فقد جرحوا الدين ذاته. ومن هنا تأتي أهمية الرد على الشبهات. والسؤال الذي يطرح نفسه ونحاول أن نجيب عليه في هذه المحاضرة، هل عين عثمان بن عفان ذوي قرابته؟ هل المسألة كانت بس أنه بيحاول يحاول ذوي قرابته، ولكن عنده ضوابط شرعية؟ لما نقرأ التاريخ نجد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان لا يؤمر من يطلب الولاية. لو واحد يقول له أنا عاوز التعيين أو الشغل حتى الفلانية أمير حتى الفلانية، ليه؟ لأن دي القاعدة الشرعية، إنا لنوليها من طلبها. ورسول الله كان يحذر من يطلبها يقول إنها لأمانة وإنها يوم القيامة لا خزي ولا دم. فكان عثمان رضي الله عنه لا يؤمر من يطلب الإمارة، وإذا أرسل واليا أوصاه بخشية الله وطاعته فيما ولاه. ولا يكتفي بهذا، بل يسأل عن الوالي الذي عينه، يسأل عنه الناس ويقتص أخباره وسيرته فيهم، ويأمر العمال أو الولاة أن يوافوه في موسم الحج، ويعلن بين الناس ان من يستكفي غلامه فليرفعها لامير المؤمنين ليأخذ له بحق. واذا اشتكى اهل بلد على واليهم كان شعار عمر اهون شيء عشان يصلح به القوم ان يبدلهم اميرا مكان امير. عثمان بن عفان صار على نهج النهج، يعني اذا يختار الافضل، نفس الوقت يمشيه مستويات معينه تقي الله. نمره ثلاثه كان يحاول انه يحفظ اخباره وسيرته، وكان ايضا يحاسبه ويقول لي ليه مظلمه يا جماعه من اميره يوافيني في موسم الحج وانا ارد اليه مظلمته. من هم الامراء الذين ولاهم عثمان بن عفان؟ على مكه نافع بن عبد الحارث بن عبد الحارث الخزاعي، وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي، وعلى صنعاء يعلى بن منبه، وعلى الكوفه المغيره بن شعبه، وعلى البصره ابو موسى الاشعري، وعلى مصر عمرو بن العاص، وعلى حمص عمير بن سعد، وعلى دمشق معاويه بن ابي سفيان، وعلى البحرين وولاها عثمان بن ابي العاص الثقفي. فلننظر طريقة عثمان رضي الله عنه وارضاه في التعامل مع الولاة، ابقاهم ام عزلهم، ولنقف وقفات قصيرة مع اولئك الجند والقادة في عهد الخليفة الراشد. ففي بلاد الشام كما قلنا كان واليها الصحابي الاجل معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. احنا نعرف بقى للناس الولاة الذين ولاهم عمر، يعني جايبه مش هنتكلم بس هنقول احنا شايفين في سيرة عثمان، احنا بنتعرض ايضا للتعرف
على بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين تولوا أمور المسلمين على عهد عثمان. عشان يشوف الرجل ده فعلا حاب اللذوذ ولا فعلا هم كانوا يستأهلون أن يكونوا أمراء ويتحملون مسؤولية الأمة. هل غير وبدل أم أنه لم يغير وبدل كان رجل مفترى عليه؟ فمن هؤلاء الذين اختاروا عينهم عثمان واستعملهم على الشان كان معاوية بن أبي سفيان. من هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه؟ صحابي كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي خلافة الصديق تولى معاوية قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد وكان أكبر منه. ولما ولي الخلافة عمر الفاروق جعل معاوية واليا على الأردن. خلي بالكم يعني استعمله رسول الله واستعمله أبو بكر الصديق واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مواقع حساسة. هو واحد لما يبقى أمين على الوحي أو حاجة تانية منه ده يكتب الوحي أمين على وحي الله عز وجل. بعد كده يشكك فيه لأنه أسس دولة ما دولة بني أمية ونقول أنه غير وغدر كمان وأنه أسس أرستقراطية وثنية كما يزعم من حنكتهم قواضي لأوروبا. لا لازم كل واحد يعرف أقدار الرجال. يعني لا تتحدثوا السلام قال إيه؟ لا تتحدثوا عن أصحابي لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يوميا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيب. يبقى لما نتكلم عن صحابة رسول الله لازم يكون في أدب شخص. فهذا هو معاوية الذي زيف المستشرقون تاريخ كاتب للوحي استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ليقود جيشا مجاهدا وكان معاوية تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان. كمان عمر بن الخطاب لما تولى أمر المسلمين ولى معاوية إمارة الأردن ورأى فيه حزما وعزما وعلما فولاه دمشق بعد موت أخيه يزيد. وفي عهد عثمان والله الديار الشامية كلها وجعل ولاة أمصارها تابعين له. يبقى كمان عمر ولاه دمشق بالإضافة إلى الأردن بعد وفاة أخيه يزيد يعني جزء سوري. لما جه عثمان بن عفان ولاه إمارة الشام كلها في سوريا وفلسطين والأردن ولكن ليه؟ لأنه استعملهم من قبل محمد صلى الله عليه وسلم واستعمله أبو بكر وهو سيد الجيش. يعني ما غير بدر يعني ما اختارش يعني بقى ما حبهوش فصعيد من بني أمية ومعاوية لكن ما يعني يزيد لقد ولاه الشيخان وظائف مهم وولاه رسول الله فمعاوية استخدمه. وقد قال سعد بن أبي وقاص عشان يشوف بقى شهادة سعد بن أبي وقاص لمعاوية ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب يعني معاوية ابن أبي سفيان. وقال ابن معاوية ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. طبعا وهل يمكن أن يكون الإنسان بشهادة الصحابي أخلق بالملك إلا أن يكون عادلا رحيما حكيما وقوعا سيدا كريما شجاعا شاما يحسن الدفاع عن دولته ويستعين بالله في نشر دعوته في الأمطار ويقوم بالأمانة التي ائتمنه الله عليها. ولما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد الأنصاري قال الناس عزل عميرا وولى معاوية. فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به. ويكفي معاوية تزكية أنه من ولاة عمر رضي الله عنه. وقد كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة وكان الناس يحبونه. بشوف كم شهادة من الصحابة شهادة سعد ابن أبي وقاص وشهادة سعد ابن عباس لهذا الصحابي وأيضا طبعا بالإضافة إلى استعمال الخلفاء الراشدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم له ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قد كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة وكان الناس يحبونه. وقد ثبت في الصحيحين خيار أمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فهل يلام عثمان رضي الله عنه إذ ولى معاوية هذا الصحابي العلم الجليل بعد هذه المنزلة وتلك المزايا والشمال والسجائر أن يوليه إمارة الشام، لا جرم أن من يطعن على عثمان أو معاوية قد سولت له نفسه الشر وعبث به الشيطان فأفسد عليه عقله وتفكيره قبل أن يفسد عليه به. وبهذا كلام المصنف يتبين لنا تجني ما جاء في كتاب خلفاء الرسول لمين؟ لخالد محمد خالد، عشان نخلي بالنا ونحن بنقرا الكتاب ده ما نعتمدش عليه. ماذا قال خالد محمد خالد؟ وهو ما قاله ميل عن الحقيقه والانصاف. جاء فيه ان ابا ذر الغفاري لم يتردد في ان يقطع الطريق وفدا الى الشام حينما سمع انباء ما تموج به من شرف وما يشق فضاءها من بروج وقصور ويغطي ارضها من ضياع وبساتين امتلكها واخلد الى نعيمها الامراء وعلى راسهم معاويه ونفر اخر من الصحابه الذين لم يخلقوا في راي ابي ذر للدعه ولا لنعم الدنيا الثانيه. وفي الشام رفع لواء المعارضه كادت تعطف بمقعد معاويه. طبعا الكلام ده من الامين خالد محمد خالد في كتابه خلفاء الرسول. طبعا الكلام ده اتهم امراء بني اميه ومنهم معاويه ناس بنوا القصور وبنوا واخلدوا الى الدنيا والسرف رغم انهم ناس كانوا زي ما احنا شايفين وهنشوف امراء مجاهدين يرفعون يعني انطلقوا شرقا وغربا لاقامه الدين الله عز وجل. طبعا يعني لا ادري يعني هل قرأ خالد محمد خالد وامثاله الذين يرددون هذا الكلام ما قام به معاويه وامراؤه وجند الشام من فتوحات عظيمه؟ ما عرفوش ان معاويه خاض البحار وفتحوا قبرص وتوغلوا في ارض الروم ولم تزل الفتوحات تتراحب والجهاد يتعاصر في ايام معاويه حتى قرع جيوش المسلمين على عهده ابواب القسطنطينيه عاصمة بيزنطة. دول اللي اخلدوا بقى الى الدعاء والحياة القصور. طبعا لا شك فيه انه في افتئات من خالد محمد خالد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى بالنسبة لمعاوية بن ابي سفيان مؤسس الدولة الاموية. لكن لما حد يقول لك بنو امية وغير اوعى سمع الكلام ده، هذا كلام المستشرقين، هذا صحابي كاتب الوحي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مجاهدا يخلو كان حريصا على ان يبني قوة بحرية للمسلمين وكانت موقعة ذات الصواريخ التي هزم فيها الروم. يعني عاوز اقول ان ما يقولش ان احنا نصدق ما يقال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الثاني اللي هو المغيرة ابن شعبة. لقد كان المغيرة ابن شعبة واليا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سعد له عثمان وولى مكانه سعد ابن ابي وقاص، فكان اول عامل ولاه لان عمر قال فان اصابت الامره سعدا فذاك والا فليستعن به ايكم وليا فاني لم اعزله عن عز ولا خير. يعني سيدنا عثمان لما سمع الكلمتين دول من عمر فقال طبعا انا لازم استعين بسعد ابن ابي وقاص، فعزل من على الكوفه، عزل المغيره بن شعبه من ولايه الكوفه ونصب سعد ابن ابي وقاص. فبقي سعد سنه وبعض اخرى ثم عزله عمر ثم عزله عثمان وولى الوليد ابن عقبه ابن ابي معاذ وهو اخو عثمان لامه اروى بنت قريش. ليه؟ أمه يعني أروى بنت قريش كانت متزوجة قبل ولد عثمان وأنجبت منه الوليد. فمين هو عقبة بن أبي معاذ؟ عارفينه لكن أعد أعداء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معاذ اللي في مرة جات على رجبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سجن في حرم الله الآمن ولم يرفع قدمه حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عينيه ستنجران من رأسه. وهذا الرجل وقع أسيرا في يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله في بدر، قتل في بدر. لا عقبة ابن أبي معاذ. كيف قال الله سبحانه وتعالى أن ربنا يخرج من ظهره مسلما هو الوليد. يعني ربنا قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذا الرجل الكافر يطلع منه ولد صالح اللي هو الوليد ابن عقبه ابن ابي معاذ. اللي حصل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه عزل سعد ابن ابي وقاص وولى الوليد ابن عقبه ابن ابي معاذ وهو اخو عثمان لامه عروه بنت كريم. ليه عثمان رضي الله عنه وارضاه عزل سعدا؟ يقول كتاب التاريخ انما عزل عثمان سعدا لخصومة وقعت بينه وبين ابن مسعود امين بيت مال الكوفة. يبقى اذا سعد بن وقاص كان امير الكوفة لكن بيت المال به امين مين؟ هو عبد الله ابن مسعود. حصل خلاف ما بين عبد الله ابن مسعود وبين سعد بن وقاص وهم بشر ينطق عليهم ما يقول عن البشر لكن كانوا واقفين عند الحق. فليه السلام؟ حيث استقرض سعد مالا من بيت المال فلما حل الاجل جاء ابن مسعود يتقاضى المال وكان سعد معسرا فطلب ان يمهله فابى عبد الله قال له لا هات الفلوس على بيت المال فبس تديني فرصه ده امير وممكن الامير يقول خلاص ما يجيش في المال ما يجيش كثير حد حد يحاسبه ربنا يحاسب وكان يخاف من ربنا اللي هو كان يؤمنون باليوم الاخر يؤمنون بالله يوم اليوم الاخر لكن هو ده امير الكوفه امير العراق يعني صاحب دوله رئيس دوله واحد جاي يقول له هات الفلوس اللي عليه امين بقيت المال انا طب امهلني يا عبد الله لان انا شويه الظروف ما تحسنتش شويه فابى فجرى بينهما كلام ايه شد جد بلغ الكلام مين؟ امير المؤمنين عثمان بن عفان قال يا ناس انتم مكانتكم معروفه بين الناس انتم الصحابه صحابه رسول الله كيف يحصل الموقف ده بينكم من بعض وكمان قدام الرعيه فما كان من عثمان الا انه عزل سعد ابن الوقت وعين الوليد ابن عقبه قال ان الوليد اقول امه دي جريمه راجل معروف عنه التقوى والورع هنشوف مين هو الوليد ابن عقبه ده صحيح ابوه كان كافر كان مجرم من كبار المجرمين من كبار كفار العرب هو عقبه بن ابي معاذ كان من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجله على رقبته في مكه ده مره بيقولوا من الكفار قاعدين كده في الحرم والرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي فواحد من الكفار قال مين يشيل سلى الجزور الخراج بتاع الناقه دي ويحطه على ظهر محمد وهو يصلي يقول كان بعث اشقاهم مين اشقاهم عقبه بن ابي معاذ قال انا هحط لكم دعوه شال الخراج بتاع الجمر وحطه على ظهر النبي وهو يصلي فهو مجرم لكن يشاء الله سبحانه وتعالى ان هذا المجرم يخرج الله من ظهره مسلما مؤمنا موحدا اللي هو الوليد ابن عقبه بن ابي معاذ. مين هو؟ يقول الصحابي. يعني ايه صحابي؟ يعني شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وامن به يعني كان له صحبه شاهدوا وامن به وكان له ماضي العزيمه رضي الخلق صادق الايمان تلقفه الصديق ابو بكر واستعمل مواهبه في سبيل الله فجعله موضع السر في الرسائل الحربيه بين الخليفه وقائده خالد بن الوليد. بعد كده عاوزين شهاده ثاني ان يبقى هو يحمل الرسائل الموجهه من ابو بكر الصديق الى قائده في ميدان القتال خالد بن الوليد. معارك حرب دايره بين المسلمين وبين اعدائهم سواء الفرس او الروم. اللي يحمل الرساله لازم يكون رجل مؤتمن. هل تعتقدون ان الصديق يختار انسان غير امين؟ اختار هذا الولد اللي هو الوليد بن المعاذ عقبه بن معاذ لامانته حاملا يكون موضع سر الصديق ابو بكر ويحمل الرسائل الحربيه بين الخليفه وقائده خالد بن الوليد. وكمان ثم وجهه الصديق مددا للقائد عياض بن غنم ده احد الذين ذهبوا وفتحوا بلاد الشيشان فتحوا الكوفه. يبقى استعمال كان قائدا وجهه الصديق مددا لما استعان عياض بن غنم طلب مددا ارسل يعني كان قائد للقوه دي الجيش. طيب ثم ولاه صدقات خضاع يعني كان امين على بيت مال خضاع. طيب ثم لما عزم ابو بكر على فتح الشام كان الوليد ابن عقبة عند أبي بكر بمنزلة عمرو بن العاص في الثقة والكرامة والحرمة. وكان الوليد ابن عقبة الوعيس قائد الجيش إلى شرق الأردن، وعمرو قائد جيش آخر إلى فلسطين. ده في عهد الصديق. وفي عهد الفاروق كان الوليد أميرا على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة، يعني أيضا عمر بن الخطاب ولاه إمارة المسلمين يحمي ظهور المجاهدين في شمال الشام لئلا يؤتوا من خلفهم، وكان داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لنصارى تغلب وإياد كي يكون الإسلام. بهذا الماضي المجيد جاء الوليد ابن عقبة ليكون واليا لعثمان ابن عفان بعد ان كسب ثقة الخليفتين الباهرين بالعملاقين ابي بكر وعمر فولي الكوفة، وكان من خير ولادها عدلا ورفقا واحسانا، بل وكان الحاكم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس، ولبث في الكوفة 5 سنوات، وداره التي غادرها ليس لها باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف او لا يعرف، فكان يغتاها كل من شاء متى شاء من ليل او نهار، واقام للغرباء دار للضيافة، وادخل على الناس خيرا عميما، وجعل يقسم الاموال على الولائد والعبيد. لما الولد يولد كانوا نصيب سيد الناس والعبيد، ورد على كل مملوك من فضول الاموال في كل شهر ما يتسعون به معاشر من غير ان ينقص مواليهم من ارزاقهم، فكانت جماهير الشعب المتعلقه به تحبه وتوقره. عدا الموتورين الحالقين ممن نالتهم عداله الشريعه على يد الوليد عندما يخالفون اوامر الله. يبقى اذا مره اخرى ده الوليد، دي سيره الوليد ابن عقبه اللي كتاب التاريخ بيقولوا عثمان ولا زويق ورابته ممن لا يخافون الله في الرعيه. كل ده كان عباره عن ايه؟ هرج سهر يزاخر زي ما بيتهم الان اصحاب اللحى لبس النقاب ولبس الحجاب، وزي ما بيتهم المسلمون بتهم هم منها براء، ولا زي ابن نظام الحكم ده مش عارف ايه بالدستور لا يقول نصارى ولا هم لا اليوم في هذا ولا ذا. لكن هي القضيه ايه؟ يعني هو مفيش خوف من الله عز وجل، ففي حرص على تكريس سيرة عثمان بن عفان وسيرة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. كان الوليد أيضا الفاتح المثالي الذي جاهد في سبيل الله يذود عن دولته دعوته حاملا راية الجهاد ناشرا دور الرسالة، فكانت جيوشه تخرج من الكوفة إلى ساق الشرق قاهرة باقرة، فصار بالجيش إلى أذربيجان. عارفين أذربيجان فين دي؟ في القوقاز اللي تحت الاحتلال الشيوعي الآن، وأرمينية برضو كان جزء من القوقاز، وقد انتقضت قطع بلادهم وردهم الى صواره، وجهز جيشا بقيادة سلمان بن ربيعة الى الشام لمعاونة حبيب ابن مسلم على حرب الروم. ولما عزل عن الكوفة اللي هو الوليد ده، كان جيوش عبد الرحمن الباهلي احد قواد الوليد على الباب، وهي من امنع معاقل الدنيا يعني في الكوفة. يعني لما عزل الوليد كانت جيوشه تتجه للسحاب. طب انا ذكرت الاسماء وذكرت المهمات التي وفنت عليه، لأن مجرد أن أقول إن كان راجل مجاهد ما كانش حياة حاجة يعرف يعني إيه معنى مجاهد. لما أقول إن الراجل ده كان أمين حاجة يعرف معنى، لازم أتعرف على المسؤوليات التي تولاها وكيف أحسن في ولايته. هذا هو الوليد بن عقبة الذي حاول بعض الموتورين والكتاب أن يفعلوا في دينه وورعه وصدقه وحسن سيرته. فالإتهمة لأن عثمان بن عفان أقام عليه الحد لأنه شرب الخمر. طبعا فقد لفقت تهمة من الحاقدين عليه الثانيين له، فجلده عثمان يتوافر الشهود ليس غير. ولذا قال عثمان بعدها نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار فاصبر يا اخي. يبقى شوف ليه بقى عثمان بعد ما ولاه عجله ليه؟ لان في ناس تامروا على الوليد بن عقبه وقالوا لعثمان اللي شفناه بيشرب الخمر وشاهدوا عليه، ماذا يملك عثمان؟ أقام عليه الحج وقال لي يا أخانا أنا ما قلت لازم أقيم عليك لأنه فيه شهود قالوا شرب الخمر فقام عليه الحج وقال نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار فاصبر يا أخي. طبعا الآن يعني أعتقد أمير المؤمنين ما كانش يملك إنه رغم ثقته في الصحابي لكن الناس دول قالوا شفناه بيشرب خمر وأقسم ودي يعني مسألة ما اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله فأخلى البيت وشهادة الزور. يقول صدق يقول وشهادة الزور حتى يعني تمنينا أنه يسكت. ها؟ شهادة الزور وأيمان تغمس صاحبها في النار. ففي ناس يحسنون التلفيق ويجيب أشد الشهود وقد شاهد في عصرنا الحديث شاهد يقسم يمين وهو كاذب والله يقسم وهو كاذب سبحان الله ولا يخاف الله. فانا عاوز اقول فتستغربوش انه ناس يعني ينسبق تهمه لصحابيه خلاص منه لكن في النهايه عثمان برضه عزله من ناصره ايضا وعزل عثمان الوليد عن الكوفه وولى عليها سعيد ابن العاص ابن ابي اسيح الاموي وهو صحابي جليل. يبقى سيدنا عثمان شال الوليد وجاب مكان الصحابي تاني مين هو الصحابي؟ عايز يتهم عثمان انه حاب ذوي كرامته كان رجل ضعيف حلو لا يحسن يعني شوف عشان شوف الكلام ده لا اصل له. عزل عثمان الوليد وولى سعيد بن العاص ابن ابي اصيحه الاموي. من هو هذا سعيد بن العاص ابن ابي اصيحه الاموي؟ أيها الإخوة لازال الحديث موصولا بسيرة سعيد بن العاص بن أبي صيح الأموي الذي عينه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بدلا من الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة. من هو سعيد بن العاص؟ صحابي جليل كان اميرا شريفا جوادا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلاف كان من عمال عمر على السواد سواد في جنوب العراق يعني عمر استعمله عمر وندبه عثمان بن عفان عند كتابة المصاحف لانه افصح قريش واشبه الناس لهجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سعيد حسن السيرة صافي السرير وكثيرا ما يجمع اصحابه في كل جمعه فيطعمهم ويكسوهم الحلل ويرسل الى بيوتهم بالهدايا والسحر وكان يصر الصرف رفعها بين يدي المصلي من ذوي الحاجات في المسجد وقد بلغ من كرمه انه اذا قصده السائل وليس عنده شيء قال اكتب علي سجلا بمسالتك الى الميسره ولما مات كان عليه 80,000 دينار وفاها عنه ابنه عمرو. شو بقى لما حاكم الكوفة يموت وهو مدين هذا هو احد الذين يعني مش طالع مدخل بالثروات ومهربها لولاده والاهل ولمن يعرف ولمن لا يعرف لا ده خرج من الامارة مدينة هذا هو سيرته بين الناس كان يستقصي احوال الناس اخبارهم مشاكلهم ويسعى الى حلها وتابع مسيرة الجهاد الظاهرة فافتتح طبرستان وجرجان وفي جيش الحسن والحسين والعبادلة الاربعة وحذيفة بن اليمان ولما نقض اهل اذربيجان العهد غزاهم وخضع على كمان يعني تحت امرته صحابة اجلاء يجاهدون لإقامة دين الله. هو ده القائد اللي اختاره عثمان بن عفان اللي هو سعيد بن العاص علشان يلي امر المسلمين في الكوفة. ولكن زي ما بيقولوا انه اهل الكوفة اهل شغب واصحاب قسم لقد ضاقوا ضرعا بسعيد بن العاص وثاروا عليه وطلبوا من عثمان عزله واستغلوا قدوم عثمان على المدينة فلما عاد سعيد الى الكوفة منعوه من دخولها وطلبوا من الخليفة ان يولي عليهم ابا موسى الاشعري فولاه عليهم وذلك سنة 34 اظن يعني مفيش شغب اكثر من كده ان حاكم الكوفة يروح يزور المدينة المنورة وهو راجع اهل البلد يروح يخشش طبعا لا شك فيه انه كانوا للجهل برضه يعني مع تصرفهم السيء، لكن يعني هم رأوا انه مش مصلحتهم الرجل يستمر في حكمه، فتعرف النتيجه هذا فعلا قالوا ايه ممنوع انك انت تدخل البلد. ما دخلت وطلبوا من عثمان بن علي لهم اميرا اخر، فقد كان ولى عليهم ابا موسى الاشعري ولى عليهم ذلك سنه 34. طيب من الامراء الذين ياخذون على عثمان انه قد حداه معينا في مناصب صحابي اخر اللي هو مين؟ عبد الله ابن عامر ابن قريظ ابن خال عثمان، اي ابن خاله مات في حاجه، وابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب. هذا الصحابي اللي عبد الله بن عامر ابن قريظ وابن خال عثمان وابن عمة رسول الله البيضاء بنت عبد المطلب كان صحابي جليل، عينه عثمان على البصرة بدلا من أبي موسى الأشعري سنة 29 هجري. فمن هو عبد الله بن عامر ده؟ وكل اللي يعني أريد كل اللي ابنه صالح ما قدرت مثلا أسند إليه مهمة من المهمات زي ما فعل يزيد بن أبي سفيان لما أسند إلى ابن قيادة الجيوش التي تؤدي فتح القسطنطينية دي جريمة قائد عسكري محمد. هو يعني ما بيوليش الأمور إنسان غير مستحق لها أو غير مستحق، لا لازم يستحق كل النظام الحربات الدلالة تاخد حقيقة زي حاجة للدليل على ذلك. اهو من هو عبد الله بن عامر ابن قريظ؟ قولوا لي عبد الله بن عامر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأتي به إليه هو صغير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس هذا أشبه بنا منه هذا أشبه بنا منه من بكم، ثم تفل فيه فجعل يبتلع ريق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ عبد الله بن عامر. فقال انه لمشقى فكان لا يعالج ارضا الا ظهر له منها الماء. فسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة. وكان كريما ميمون النقيبة من كبار ملوك العرب وشجعان فيه رفق وحلم، ربما غزا فيقع الحمل في العسكر فينزل فيصلحه. استنابه عثمان على البصرة بعد ابي موسى وولاه بلاد ثان بعد عثمان بن ابي العاص، وعمره إذا 25 سنة. ولما قدم البصرة قال له أبو موسى قد أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات بشهادة أبو موسى الأشعري لعبد الله بن عامر بن قريش، قد أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا. وحمل ابن عامر راية الجهاد وصار برسالة الإسلام كالريح الرخاء، ففتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وبلاد غزن على حدود الهند، وقتل كسرى الجد في أيامه.
حمل للإمبراطورية المجوسية مما أشعل نار الشد والبغضاء على عثمان وواليه الفاتح الشجاع، وبلغ من شكره لله سبحانه انه لما تمت له تلك الفتوحات احرم بالعمره من ليثمور، وهو اول من استخرج الحياض بعرقه لحجاج بيت الله الحرام واجرى اليها العين وسقى الناس الماء، وبقي على البصره 6 سنين ولم يزل بها حتى استشهد امير المؤمنين وامير المؤمنين عثمان. يبقى هذا هو عبد الله بن عامر بن قريظ، رجل اصله حتى مناسبه رجل كمان في رجل مجاهد خرج يفتح البلاد شرقا وغربا لرفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله، بل استخدم عثمان على البصرة وظل واليا عليها 6 سنوات لغاية ما غزل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فبقي بعد ذلك هم عمرو بن العاص الذي كان واليا لمصر منذ عهد عمر بن الخطاب، تعرفين ان ابو بكر الصديق وله قياده جيش متوجهه الى فلسطين، وهو الذي قام بفتح شارك في فتح القدس مع ابي عبيد، شارك في الفتح كانت وجهته فلسطين فشارك، وايضا توجه لفتح الصهاره في عهد ابي بكر واستحل في عهد عمر بن الخطاب، يعني ولاه الشيخان في مصر. كان الوالي عمرو بن عمر بن الخطاب عمرو بن العاص، وفي جنده الصحابي عبد الله بن سعد بن ابي بكر اخو عثمان من الرضاعه. مين هو عبد الله بن سعد بن ابي بكر؟ ده صاحب موقع زاد الصواء، وكمان نشوفه ده صاحب فتوحات الافريقية، لان بدا يفتح افريقيا ويأتي عنده للزحف على الاندب. هذا كما قمنا رضاع الكريم، ان نقوم رضاع يعني يقع هذا رجل موضع ثقة ورجل اخر للمنصب فاختار عثمان بن عفان. لما كان عمر بن العاص هو في جنبه الصحابي عبد الله بن سعد بن نبقى، وعمر الصحابي وعبد الله بن سعد الصحابي، امر عثمان بن رضاع وهو احد كتاب الوحي، اسلم قديما وكتب الوحي ثم ارتد وعاد الى الاسلام عام الفتح وحسن اسلامه، وهو احد عقلاء الرجال وشجعانهم واجوادهم ومن الفرسان المعروفين. اما عثمان عمرو بن العاص على مصر، وكان ابن ابي صالح على ملمنة الشيخ ان شاء الله نسلم سبع مرات عن الصلاه وبعدين يكمل بعد الصلاه ان شاء الله. إذا كان في حد عاوز يتوضأ أو حاجة يأتي نفس الوضوء ممكن إن شاء الله يتحرك من يوم يعني يأتي نفس الوضوء عشان يتم تحريك خمس دقائق ويكون صلاة الصلاة إن شاء الله. أما عثمان عمرو بن العاص على مصر، وكان ابن أبي فتح على ميمنة بيته، وقد وجهه لغزو بلاد المغرب، وفي سنة 27 ولى عثمان ابن أبي فتح على خراج مصر وأقر عمرا على الصلاة والجهد. سبحان الله، خلي بس الواحد ينتقل من القيادة الى الجندية ما حصلش حاجة في نفسه، يعني في القلاع عسكري فانه عاوز على طول يقعد على الفاضي، لا لا ينتقل عثمان عمرو بن العاص ينقل من حاكم مصر ولي مصر الى المسؤول عن خراج مصر، فلا يعني يبقى مسؤول على الصلاة والشغل يعني قيادة الجيش بس والصلاة بالمسلمين، لكن مفيش دعوة تصفيق امور البلد. في الى مين؟ عثمان ودع عثمان ابن عبد الله ابن ابي سرح على رجله وقر عمرا على الصلاة والجنة. فاختلف عمر وابن ابي سرح لكي يختلف مع بعض ودوار كمان عن ذلك الخليفة، فعزل عمرو بن العاص وولى ابن ابي سرح الصلاة والجنة. يبقى لانه مش مصلحة طبعا لما في اثنين مختلفين والرعية موجودة والنصر، هتبص تلاقي كل واحد بيجيله اتباع وابتدي يشتغل على الفلان اللي بيقول عليه كذا والفلان اللي بيعمل عليه كذا، وعثمان كان حريص اي خلاف يحصل يجي الواحد يخلي واحد حتى يقطع الشيء. وامر عثمان عبد الله بن سعد بن ابي طلحه ان يغزو افريقيا، فان فتحها الله عليه فله خمس الخمس. فسار اليه عبد الله بجيش كثير في جمله من الصحابه ففتح سهلها وجبلها، ولما قسم الفلس واخذ خمس الخمس غضب اهل افريقيا وكتبوا لعثمان ان يرد ذلك، فارسل عثمان الى ابن ابي سرح ان يرد خمس الخمس فسامح واطاع رضي الله عنه ارضاه. طبعا اعطاء الخليفه من الخمس الواحد من الناس جائز، لم يسالوك الامثال فالامثال لله والرسول، فاتقوا الله وصلوا الناس اليه فلاه ان يعطي من الخمس فهو على سبيل الشك القائد على فتح افريقيا لما مصر فتحت وترابلس الغرب فتحت كان فاضل بقى تونس وبقيه المغرب، محدش شجعه قال اسمعك يا عبد الله لو انت فتحت افريقيا ان شاء الله انا اعطيك خمس الخمس. ففتح الله على ايه افريقيا فاخذ الخمس الخمس، وكان على عينك يا تاجر يعني مش في الخفاء ولا حد يتجلى في حاجه ويقلي لا ده كان على عينك يا تاجر. فالناس لما جابوا خدوا خمس الخمس قالوا لا تاخذوا ليه؟ اشمعنى؟ دخلوا خمس خمس وشكوه الى مين؟ عثمان بن عفان. الى مين؟ الخليج. ماذا فعل عثمان بن عفان؟ بعث له قال له طيب رد عليهم الخمس ايه؟ بعث له فرد عليهم الخمس وسمع رضاعه. يبقى دي بقى تقدح لعثمان ولا قمر عثمان؟ لكن شوفوا قد ايه الحقد ده عداء الاسلام ضد الخلفاء الراشدين وضد الامراء. المهم العجيبه انه رغم هذا ففتح سهلها وجبلها، ورغم هذا لم يستقي لنفسه الخمس كما قام هذا القائد البطل اللي هو عبد الله بن سعد بن ابي سرح الفارس الشجاع بالتوغل في ارض افريقيه حتى وصل قبيصله ونشر الاسلام هناك ومهد الطريق لفتح الاندلس. من ان كان ابي صحابه رسول الله خش شويه عربيه مثلا هنا في الارض ولا شويه حرميه ولا شويه منتفعين ولا ركاقين ولا حاجة نوتية
تبخيرة القوم خير القرون لنقول هكذا قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لنقول لنتعرف وربنا سماه الصادقين وسماه المفلحين طب عذور بتعذيب الله ورسوله له وده بقول لماذا بن حزم رجل الله احنا والله صحابة رسول الله جميعا من اهل الجنة جميعا من اهل الجنة ويقول حافظ بغداد في كتابه الكفالة انه اذا رأيت رجل ينتقص من صحابة رسول الله فاعلم انه زنديق ينتقص من صحابة رسول الله انت مسلمين احنا عندنا نحاسب صحابة رسول الله احنا مضطرين نعرف التاريخ على هذا النحو عشان نشوف هذه الناس اللي استخدموا العصار بن عفان وادي الاحداث وادي موقع عصار بن عفان رضي الله عنه وارضاه عشان نختم يعني في هذه التحفيه اللي هو تحفيه عبد الله بن سعد بن الفرح اللي من اعمال عبد الله بن سعد بن الفرح انشا الاسطول البحري الاسلامي لحمايه سواحل مصر والشام وشمال افريقيا هذا اللي يقول لك استعمار اسلامي ولا استعمار عربي اللي انشا اسطول لحمايه سواحل مصر والشام وشمال افريقيا وخاض مع الروم معركه ذات الصواري وكانت معركه هائله فقام ابن ابي طلحه فصف جنوده وامرهم بذكر الله وتلاوه القران والتحموا مع الروم على ظهر السفن حتى غيرت الدماء لون الماء وهزموا الاعداء سبحان الله يعني قال الروم تجيوا تنزلوا هنا ولا ناتي اليكم تقتلونا في البر ولا في البحر قال لهم نخرجكم في البحر فالرسول دخلوا في البحر وهبطوا القوارب بتاعتهم في مراكب الروم ونازلوهم في عرض البحر وهزم المسلمون من اول اسطول اول مره المسلمين كلهم اسطول في تاريخهم بينما الروم كان لهم 1000 سنه في البحر 1000 سنه يجعل الله سبحانه وتعالى ان المسلمين يهزموا الروم في موقع ذات الصواعق طب ايه اللي جاب الروم عندنا هنا؟ كانوا عاوزين يحتلوا مصر عاوزين يحتلوا مصر لان دي الدجاجه التي كان قبيضه كل يوم الذهب والشمال الافريقي وسوريا وفلسطين من زمان دي البلاد الخيرات ومن ليه الروم احتلوا بلادنا واحتلوا الشمال الافريقي كله وبلاد الشام وتركيا 700 سنه ليه احتلوها يعني بلاد الخيرات من زمان كده
ونحن نزال الحديث موصولا بالتعرف على السيرة الذاتية للأمراء العمال الولاة القادة الذين ولاهم أطوال بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يدري أنهم من الناس المشهود لهم بالكفاءة والأمن وأنهم عدوش من هؤلاء أيضا الذين اتهم بهم أطوال بن عفان ولاهم مروان بن الحكم ابن ابي العاص الاموي كاتب عثمان بن عفان مروان ابن الحكم ابن ابي العاص الاموي كاتب عثمان ابن عفان واليه الخاتم وهو صحابي ومن سادات قريش وفضلائه ذا شهامه وشجاعه ومكر وذهاء قارئا لكتاب الله فقيها في دين الله شديدا في حدود الله وكان من كبار الأمة وأحد علمائها روى عنه الصحابي الجليل سهل بن سعد وكبار التابعين كابن مسيب وفقهاء الأمصار على تعظيمه والانقياد لروايته والتنفس إلى فتوى يعني إذا رجل في عرف مصطلح الحديث أنه رجل ثقة شك عاجز رواياته غير مجروحة أو شخصيته غير مجروحة كان من رواة الحديث وروي عنه ومن روى عنه واحد من المسيب والفقهاء على تعظيمه يعني مش اي انسان ده اللي كان كاتب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هذا الكاتب المسلم اتهم بتزوير كتاب على لسان عثمان رضي الله عنه وارضاه موجه الى عام النصر يأمره بقتل الخارجين على امير المؤمنين ودافع عن عثمان يوم الدار وقاتل دونه اشد الفتى هو ده كمان الراجل اللي اختاره عثمان يكون مستودع طبعا انتوا عارفين ان الكتاب اللي كان مع عبد الله بن سبا والخارجين على دوله الخلافه انما هو مدسوس على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كما تكلمنا في المره الماضيه وانا ذكرت من المراجع كتاب العواصم من القواصم عشان نجلل فيه على ما قلنا وكتاب منهاج السنه
العواصم النقاص لأبي بكر ابن العرب، مش ابن عربي، لأبي بكر ابن العرب. وأيضا كتاب منهج السنة في الرد على الشيعة والقدرية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، نمرة 3 المنتقى في منهج السنة للإمام الذهبي، نمرة 4 أيضا كتاب الغليظ المؤرخين لأبي يوسف، نمرة 5 كتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، تأليف الأستاذ الدكتور إبراهيم شعب العلماء الأزهر رحمة الله عليه. فإذا هذا ما قيل عن صحابة رسول الله الذين استعملهم أقوال الأخرون. وكان من القادة والأبطال الذين برزت أسماءهم وصفعت شموسهم في عهد عثمان والفتوحات الهائلة التي تمت في زمنه، دخل بقى الشام اخترق العمال والأمراء وانتقل للقادة الذين ولاهم قيادة الجيوش. من هؤلاء الأحنف بن قيس وسلمان بن ربيع الباهلي وعبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن قيس الجاد سامير البحري ومجاشع بن مسعود السلمي والأسود بن كلثوم العدوي والأقرع بن حارث وعبد الله بن حازم وغيرهم كثير. لقد جدد عثمان بهؤلاء الهلاء والقادة شباب الفتوحات وأعطاهم دفعا قويا لهؤلاء الجنود الميامين الصادقين المخلصين الكرماء الأصياء. وإنما قدمه البطل المغوار الوليد ابن عقبة والشاب الشاهم الفالح مظفر عبد الله بن عامر الذي فطر معي إمبراطورية الفرس في فتوحاته المباركة، وكذلك ابن أبي صرح في إفريقية، ومعاوية في الشام والبحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط، وجولات أمير البحر عبد الله بن قيس الجاش الذي غزا 50 غزوة في الصيف والشتاء في البحر. كل هذا وما رأى الله على الأمم النعمة الرخاء والأموال والأرزاق والعطايا حتى وزع الخليفة عليه السمنة والعسل. كل هذا كان بفضل الله تعالى، ثم بسبب من حكمة وحسن اختيار عثمان، فضل الله ثم بسبب من حكمة وحسن اختيار عثمان وقيادته لسياسة الحكم والإحسان إلى الرعية وتوظيف أركان الدولة ونشر كلمة الله أكبر حي على الفلاح في دقائق. ونتابع بعد ذلك كلها إلى تلك الكلمة التي ألقتها أم المؤمنين السيدة عائشة في البصرة وقبيل وقعة الجمل، قالت شهدت عثمان بن عفان وكان الناس يتجنون على عثمان رضي الله عنه ويجرون على عماله ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنه ويرون فننظر في ذلك فنجده بريا تقيا، عن الكلام اللي بنقوله الناس عنهم نجد عثمان بريا وعماله بريا تقيا وفيا، ونجدهم فجرة كذا، يعني اذا اللي بيفتأس على عثمان وعماله فجرة كذا يحاولون غير ما يظهرون، فلما قووا على المكافرة كافروه فاقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلا سرة ولا عذر. بكلمة العلم من الصحيح عندك تأخذ على عثمان رضي الله عنه وارضاه ان حاب ذوي قرابته واستعمل اولا عماله من ذوي قرابته فجر، يعني عشان تغير ده تعمل ايه؟ بالكذب بكشفه للأميرة للأميرة بحقه. لكن بقى كل انك ترتكب جريمة انت انك تقتحم على الخليفة اللي في رقبتك سمع وطاع عليه اللي هو ذل ورجل اللي تستحي منه الملائكة احد المباشرين، انت تستحق انت اللي عاوز تصلح ترتكب جرم عظيم انك تحاصره وهو صاحب وتدخل عليه وتقتله وتستحل له. عشان تشوف يعني المدرك من المجرم الحقيقي هنا هؤلاء عبد الله بن سبت ومن معه الذين تبعوه من اوباش مصر والكوفه والبصره وغيرها من امطار العالم الاسلامي. ده كلام السيد عائشة. الناس دول مجرمين استحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام للأسرة والعدل. فالاستغرب بقى يعني الواحد اخذ دلوقتي علشان اشوف يعني بيقول لا خالد محمد خالد لا له نعم انا قلت انه انا بحاكم الكلام اللي قاله هو امره الى الله موقوف. دي مسألة الجنة احنا مش بتاعت الجنة بندخل الناس جنة ويدخل الناس النار، لكن احنا نحاكم فكرة هو قال كلاما قد يكون يقصد او لا يقصد بما امره الى الله، لكن احنا برضه عشان نقول كلام خالد محمد خالد في كتابه يجب انه ايه ما ناخدوش مسلم به 100%. ليه بقى؟ لان خالد في كتاب خلفاء الرسول قال مثلا ان الاموال قد ضرت لقاحا وكثرت في ايدي الناس جميعا وكثرت معها المناعم واستشهر الطرف ولم يكن مع الامراء الامويين من الزهد ولا من الورع كذا ما يصرفهم عن مشاركة الناس في طرفهم وبدخهم، بل راحوا بحكم نشاتهم يبالغون في الترفه والاستمتاع. بل كلام قال خالد محمد خالد في كتاب خلفاء الرسول عن ذلك. وبدون الناس كانوا مترفين اللي كانوا يقودون الجيوش جلسة مغرب الذين أسقطوا الإمبراطورية الفارسية والرومية وتابعوا الفتوحات شرقا وغربا، دول كلهم كانوا مترفين وغيروا عن الحقيقة عشان يعني هذا اللي ورد في كتاب خلفاء الرسول عن خالد محمد صلى الله عليه وسلم. كلام ده طبعا أفضى إلى ربه، لكن احنا نقول عشان نقرأ يعني في فرق، احنا نحاكم الفكر، الفكر لك حق من ربك ما كان حقا قبلنا. دوره مع راح الإسلام حيث دار اللي يخالف الإسلام يبين ان هذا يخالف الإسلام، يخالفه يعني يخالف الإسلام كما قلنا. ده كلام خالد، وأقبح من هذا ما افتراه العقاد، فقال وهو يتكلم عن سياسة علي في عزل ولاة عثمان، فعزل الولاة أي ولاة عثمان الذين استباحوا الغنائم المحظورة وتمرغوا بالدنيا وطمعوا وأطمعوا رعاياهم في بيت مال المسلمين، وأثاروا على عثمان سخط السواد وسخط الفقهاء المتحرجين والحفاظ الغيورين على فضائل الدين، ورد القطائع التي وزعتها بطانة عثمان بين المقربين وذوي الرحم، فصرفتها عن وجوهها التي جعلت لها من إصلاح المرافق وإغاثة المستقرين إليها على شرعة الإنصاف والمساواة. طبعا دي العبقرية عثمان بكتاب العقاد. هل الكلام ده صحيح اللي بيقوله العقاد؟ طبعا لا، أظن إحنا من عرضنا طرحنا الكلام ده لا أساس له من الصحة، فيعني عشان هو إيه؟ لكن العقاد أفضل إلى ما قدم، لكن عشان بس إيه؟ احنا لما نقرا التاريخ يجب نكون معين زي ما قال الامام محمد بن سيرين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. هذه القضيه المفروض ان نتكلم فيها. بقيت كلمات قبل ما ناتي الى ختام محاضرتنا بقراءه الاسئله والاجابه عليها. ان يقول ان عثمان بن عفان منذ اول يوم تولى فيه الخلافه كان حريصا ان يعلن على جمهور المسلمين انه رجل متبع وليس مبتدع، رجل يمشي على الكتاب والسنه ويقتدي بالشيخين ابي بكر وعمر، وكان دايما ينبه الامه الى خطوره الدنيا والاختلاف على الدنيا. وكان بعدما تولى وجه الكتب الى ولاه الامصار الواسعه، شوف بقى يكتب الى عماله في كل من النصر من الأمصار الإسلامية الواسعة، قلت ايه؟ شوف بقى لما يوصي عمال حكم، يعني شوف عثمان يوصي حاكم مصر، يوصي حاكم دمشق، يوصي حاكم طرابلس غرب افريقيا، وصيه ايه؟ اما بعد فان الله امر الائمة ان يكونوا رعاة ولم يتقدم اليهم ولم يطلب منهم ان يكونوا جباة، وان صدر هذه الامة خلقوا رعاة صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ولم يخلقوا جباة، ولا يوشكن ائمتكم ان يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فاذا عادوا كذلك انقطع الحياء والامانة والوفاء، انقطع الحياء والامانة والوفاء. فعاوز اقول لهم انتوا رعاة وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، خيروا ائمتكم الذين تحبون ويحبونكم فتصلون عليهم وصلون عليكم، الذين يصفون بكم الرحماء بكم، مش اللي جايين يجمعوا الاموال من وراكم بالحق وبالباطل. فقال يعني المفروض خيروا امتكم ان الله قد ارسل اما ليكونوا رعاة. في كمان الا وان اعدل السيرة ان تنظروا في امور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم. يا سبحان الله، تدي الناس حقوق، شوف الواجبات، أول حاجة تدي له حق، مش تاخد منه الواجبات بتاعته أولا، لا، تدي له حقه أولا وبعدين شوف الواجبات بتاعك. وكمان ايه؟ ثم تسلوا بالذمه فتعطوهم الذي لهم، يعني اهل الذمه تعطوهم حقوق وتاخذوهم بالذي عليهم. ثم العدو الذي تنتابون فتستحقوا عليه بالوفاء. سبحان الله، هذه الاسلام الوفاء مع اهل الذمه، يصيبهم اهل الذمه. شوف بقى ما فعلوا اهل الذمه لاخواننا في البصره والهرسك ولا على اهل فلسطين وعلى رب الشام في كل بقاع الارض. أجل عظماء وعمر وعلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستوصون بأهل الذمة خير. ثم كتب عثمان إلى أمراء الأجناس في الطهور الذين يزدون عن الدين ويحمون بلاد المسلمين، فقال: أما بعد فإنكم حماة المسلمين وزادتهم، يعني تزودون عنهم، وقد وضع لكم عمر ما لا يبغض عنه، بل كان على ملأ منا ولا يبلغني عن احد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون، فاني انظر فيما الزمني الله النظر فيه والقيام عليه. يعني يقول لهم شوف عمر وصاكم بايه، ماشي وراه خطوه خطوه، هو غيره فيغير الله ما بكم. ده اللي كانوا واقفين في الصور. وامر عثمان عمال الخراج أن يلزموا الحق فيما يأخذونه وأن يلتزموا الأمانة والوفاء مع كل الناس، فكتب إليهم ما نصه: أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق، خذوا الحق واعطوا الحق به، والأمانة الأمانة قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يطلب الأمانة فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيمة ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلم. بكلمات عمر عثمان يوصي بها عمال الخراج. أيضا وجه كتابا إلى الأمصار يأمر الرعي، يأمر الرعي في الحاكم، يأمر الرعي يقول له كلموا أفواه الناس، لا، يأمر الرعاء ويأمر أهل الأمصار، يأمرهم بالقيام لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بحقوقهم أمام الأمراء، ولكل واحد يروح للأمير بتاعه ياخذ حظ، وإلا فإن شاء فليأتي للحج ويرفع شكاته إلى أمير المؤمنين، واللي مش قادر يدخل على حج مصر ويطلب حظه يجي لأمير المؤمنين في موسم الحج ليطلب المظلمة بتاعته، ليأخذها له أمير المؤمنين وافية مهما كانت مرتبة الخص، فالحق فوق رؤوس الجميع. فكتب إليهم: أما بعد فإني آخذ العمال لمواساتي في كل موسم، وقد سلطت الأمة وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته، وليس لي ولعيالي حق مثل الرعية إلا متروك لهم، وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواما يشتمون وآخرون يضربون، لكن شكاوى أن في ناس بيتشتموا وناس بيتضربوا بيعذبوا ولا بيتشحنوا، لا، ولا حال بينهم بين حريتهم وهم النصحة، ناس أحق بهذه الحياة منهم، لا، أن أقواما يشتمون وآخرون يضربون، منا من ضرب وشتم سرا، من ادعى شيئا من ذلك اللي حد الضرب أو حد الشتم فليواجه الموسم، يعني يجي موسم انه حج قدام امير المؤمنين، فليأخذ بحقي حيث كان مني او من عمالي، او تصدقوا فان الله يجزي المتصدقين. فلما قرئ في الامطار بكى الناس ودعا لعثمان، لا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، طالب الرعية اللي ليه مظلمة يجي في موسم الحج، ده هو اللي غير وبدل، ده هو اللي كان بيحاول، ده اللي كان ضعيف، ده اللي كان بعشر سنوات جهاد رأس الجهاد مرفوعة بعد وقت عورة من خطر زمان وهطل ده اللي بيتهموه هذه الثمن. وختم كتب توجيهات عظيمة للرعية جميعا وأمرهم فيها باتباع كتاب الله وسنة رسوله، ويبين لهم المخاطر المحدقة بهم وحذرهم منها ونهاهم عن الوقوع في أحاديثها، فقال: أما بعد فانكم بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع، فلا تلفتنكم الدنيا عن امركم، فان امر هذه الامه صائر الى الابتلاء بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل النعم وبلوغ اولادكم من السبايا وقراءة الاعراب والاعاجم القرآن. ثلاث حاجات لان بحفظ الامة من الاتباع ويطالبها بالاتباع. قل له بنخاف عليكم حاجة ان الدنيا تسيطح عليكم النعم تزيد يبقى طرف. وبعدين الاولاد السبايا مش بقى السبايا الموقف يختلف غير الاخت المسلمة اللي تنظر في البيت الاسلامي التقية العفيفة وقراءة الاعاجم والاعراض القرآن. كل المسائل دي يا اخوانا تبين حقيقة لا براءة فيها ان هذا الخليفة الراشد قد استقبل امارته بحزم وعزم وكان حريصا ان يكون الامراء رعاة وامناء وان يكون كل واحد مسؤولا عن رعيته امام الله ثم امام الخليفة. ونهى رعيته ان يهتموا بجباية الاموال اكثر من القيام على امور الناس ومصالحهم فيصبحوا جباكا لرعاة واوصوا في ذلك بالعزم في كل شيء والامانة في كل ما يلونه من امور الناس ومراقبة الله تعالى والوفاء بالعهود والعقود. وحمل الناس على ذلك وامر امراء الاجناد وقادة الحرب ان يبقوا على الناس الذي امرهم به عمر وان غيروا فتكون سهلا على عثمان تغييره لا يخافه الليل يوم تلائم. الزم عمال الخراج ومنائل في الناس الامطار ان يلتزموا الحق في اخذ المال والامانه والوفاء للناس وعدم ظلمهم كما الزم الرعيه في الامطار كل من الامر معروف عن المنكر فمن شاف المكره وان لا يبالوا بان سلطه كانت للحدث على الحق وان يقعوا شكاياتهم الى الولاه فان لم تبلغهم فلياتوا موسم الحج لرفع الامر الى امير المؤمنين. هذا هو الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. بقيت الكلمات ونختم بها محاضرتنا هذه الليله اللي بتابع يعني اخبار هذا الخليفه هذا الراعي المسلم الذي يحكم الدوله الاسلاميه مكرميه الاطراف يجد انه كان حريص على امضاء الشورى لو مثل الشورى من صحابه رسول الله هذه العقل الحل كان حريص ايضا على الطعام يعني شوف مش شوفوا بيستقبل السفراء راح الرياض الالواجب للسفراء والبعوث ويرسم الخطط الحربيه ويتابع الارامل واليتامى والمساكين ويعين الولاء ويحجبهم ويعزلهم. ولكن سبحان الله يقولوا كان الطعام اللي ياكله رغم انه كان من الاثناء الاقياء كنتوا عارفين انه هو اللي جاهل شيخ العسره 950 ناقه بحلاكها واقتابها و50 فرس و700 اوقيه ذهب فضه بحجر النبي عليه الصلاه والسلام و1000 دينار ذهب بحجر النبي عليه الصلاه والسلام وهو اللي اشترى بئر رومه او روما من اليهود كان المسلمين عايزين يشربوا فيه ميه ما زي اعملها له وكان المتحكم في الميه في المدينه يهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ذهب ليهود يشتري منه البئر قال له لا بقدرش مش هبيع مش هبيع من البئر قال طب ابيع لي نصها قال له ابيع لك نصها فخد النص بتاعها ب 30,000 او 40,000 على ما اصبح وقال له طبعا اشرب يوم فتشرب يوم اليوم. سيدنا عثمان اعلن في المدينه المسلمين لهم ايام كذا يشربون فيها مجانا. طبعا الناس كلهم كانوا يشربوا في اليوم بتاع عثمان. اليهود جه لعثمان قال له بقى انا عامل ايه بقى لك النص الثاني. قال له اشتري منك. قال له بكام؟ قال له ناقص 10,000 عن النص الاولاني. فبعده اليهودي. ثم جعل البئر لله تعالى يشرب منها المسلمين. هذا عثمان بن عفان. اراد توسعه المسجد الحرام. اشترى الارض من اصحابها وضمها للمسجد الحرام. اراد توسعه المسجد من اجل اشترى الارض وضمها للمسجد. لما حصل القحط وده قلنا قبل كده بس انا بجمع المسائل. لما حصل القحط وجاء الف بعير من بلاد الشام وحمله بالزبيب والدقيق والسمن وجاء التجار قال كم تربحونني؟ قالوا الدرهم باثنين. قالوا عندي من اعطاني اكثر. قالوا الدرهم باربعه. في الاخر قالوا ما فيش اللي احنا التجار. قالوا ربنا اعطاني الدرهم بعشره. الدرهم بعشره وجعل الالف البعير بما حملت صدقات على المسلمين. ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على عثمان من يفعل من شيء بعد اليوم ليه يتذكر بالجنه رغم ده كل ده بيحصل رغم هذا الصوام قوام يقولوا كان يصوم الظهر تقريبا هو عنده كم سنه 380 سنه ويجاهد عنده تتولوا عنده 70 سنه كان صوام يقول يصوم يكاد يصوم الظهر ولما يفطر شوف الخير ده كله اللي تبرع بحاجات دي كان ينفق على بيوت المسلمين ويدخل يسرد في الخل والزيت. شوفوا ما ليه بشر في الجنة وما ليه صاحب محمد على صاحبه. هاتي ده كان امير المؤمنين اسمر وكان يروح المسجد في سيناء فقط. شوفوا الدولة الاسلامية اللي ذكرتها في اول المحاضرة دي اللي تدرس الصين والهند وتركستان والقوقاز وشوف الجزيرة العربية والشام والشمال الافريقي. يدخل امير المؤمنين عثمان ده الى المسجد على طوبة يجي الناس يتحوم سيد عثمان عبود صحيح كم تجد لما يقوم يقول صحيح انا مصلحتي كذا كذا حاضر خلص مصلحتي الايمان راضي. يقول كان ايناء على الحصى حتى تأثى منها جنبه. هذا عثمان نقتدر بمحمد مصاحبه ده الجيل القرآني الفريد الذي جلس له الدنيا. عثمان ده رضي الله عنه وارضاه يقول كان يقوم الليل قليلا ما ينام قليلا من الليل ما يجعوه فعلا مش بس مجرد يقول صلى الله عليه وسلم أداء عزيز الله كان يقوم من الليل وما يصحش الخادم وما يصح الخادم يوضوك قال لا لقد جعل الليل لراحته. وهو امير المؤمنين عثمان ممكن يكون عنده 10 خدم وما عنده خدم يعمل معاهم ربط ثياب لا هو يقوم ويوضي نفسه ويواصل تعبده وطاعته لله سبحانه وتعالى. هو ده الحاكم المسلم اللي بظله طبقت الشرائع وقامت الحدود وأغنى الناس على دماء معركه وكانت الدوله الاسلاميه هي صاحبه الكلمه المسموعه شرقا وغربا. هؤلاء هم قدوتنا واسوتنا. وما نيجي نقول اقراوا التاريخ ففيه العبر ظل قوم يدور الخبر من وعى التاريخ في صدره اضاف عمرا او اعمارا الى عمره. هم احنا نتعرف على هؤلاء قدوه السؤال اللي يطرح نفسه فكيف السبيل الى ان نقترب من هذا النموذج ان نصبح زيهم طبعا. ليس لنا من سبيل الا ان نسلك طريق اصحاب الدعوه طريق محمد المصطفى دعوه وانتقام وتربيه وتكوين واعداد. والتربيه مش تربيه بس في حفظ حديث جاد لا يحفظ ويفقه ويعمل يحفظ ويفقه ويعمل زي ما جاء عبد الله بن عمر كان تتنزل عليه الايات من القران العشره كان حدنا يؤتى الايمان قبل القران فكانت تتنزل علينا العشر ايات لا نغادرها حتى نتعلم الحلال من الحرام وما يجب ان نقف عنده. فكنا نتعلم العلم والعمل مع علم وعمل. كانت بيئه ناس قاعدين ينظروا للناس في الدرج العادي ويتكلموا عن الاسلام والفاه والناس في واد اخر وهم في واد اخر. علم وعمل. ما كان سلم يامر اصحابه بشيء الا ويقوم ياتي به سلم عن جهاد اول الذين يجاهدون الاول سلم احسان اول الذين يحسنون عن الصدقات اول المتصدقين سلم عن الكذب كان اول يعني اذا كمفروض كنا نتعلم العلم والعلم بدعوه والتقاء وتربية وتكوين واعداد للصفوه المسلمه. وطبعا التربيه مش بس مجرد تربيه ايمانيه زي ما قلنا وحفظه لا تربيه ايمانيه وتربيه بدنيه وتربيه عقليه وتربيه نفسيه وتربيه اجتماعيه وتربية تهتم بغريزة الجنس في الولد حيث انه يحضر انه يتزوج في سنه وبكر عشان يحسن نفسه ورايا يعني المفروض هذا هو التلميذ الكين. طبعا ده الطريق ده اما قد يبدو للنظر انه طويل لكن ما بيش غيره. هو ده طريق الانبياء والرسل طريق اصحاب الانبياء غيره وده الطريق لانهاء غربة الاسلام والتصدي للفتنة والعدوان الواقع الان على العالم الاسلامي. والنهارده بالمناسبه دي جالي واحد اهو سؤال نشرت الاهرام 3 نوفمبر سنة 96 قصاص ورق بقى خالي حاجة عجيبة أوي. وصلت أمس إلى ميناء الإسكندرية 7 سفن حربية من القوة الثانية والتابعة لحلف شمال الأطلنطي والناس في زيارة من 200 متر تستمر حتى اليوم الثامن من الشهر الحالي وذلك في إطار التعرف على المواني المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط. وتتكون القوة من 8 سفن وهي الفرقاطة اليونانية أدرياك والفرقاطة الألمانية براند نيورش والإيطالية جريكل والأسبانية كاتارياك والتركية بلجرين والإنجليزية روبرت جيم برادلي والمدمرة الإنجليزية بيرمنغهام. طبعا ده طبعا نقول الأخ ده ولا تعليق فعلا ولا تعليق انهم يتعرفون على أرض المعارك المستقبلية. لأن طبعا أعدائنا ما هوش نايمين لكن احنا نصلي بقى نقول ما الكلام قلناه وتعمل لكن بقية وعند جهينة الخبر اليقين ما في دلالة لكن لا هذا نسأل الله السلامة العافية بس عشان ندرك لأن برضه على الجانب الآخر سمعنا أن هناك مراورات مشتركة سوف تجد. طبعا احنا لا نملك
ما لسه مرتبة القرار، لكن يقول يا أصحاب القرار يا ناس قال ربنا اداكم مسؤولية هذه الأمة، خلي بالكم لا احذروا المناورات المشتركة مع الأمريكان وغيرهم لتمكنهم للتعرف على طبيعة الجندي العربي المسلم المسلم المقاتل وتعريفهم على الأرض. هو الشكل هو دائما يتعرف، وبعدين من الثابت ان الناس دول ماكن مش معنا، دول مش معنا، وما نشر وما نشره حامد ربيع وفوز طارق ولماء الاستراتيجية والعسكرية حذرونا من الناس دول. ويعني خلي بالكم الاسم المختار كمان الأفعى اليهودية، الأفعى الحديدية، ما هي اليهودية؟ هذا بيقول اسم المناورات الأفعى الحديدية. لو تقروا الثلاثة باليهودية والتوراة يعني يا أيها المسؤولون أظن قد أعذر ما إحنا نبهناكم، وغدا والله المحاسبة بين يدي الله عز وجل شديدة، ثم أيضا محاسبة التاريخ، لأن يمكن حد يقول عذر أنا ما عرفتش، لا الأمور واضحة الآن أن هنالك مؤامرة يعني مفروض في الأيام القادمة متوقع أن تضرب سوريا ولبنان فقط، والبقية طبعا تاريخها مش مقصودة في سوريا. فبس عشان لكن أنا عاوز أقول طبعا قد قرأنا ما نشر من أن صواريخ العدو موجهة في الخارج، معنى هذا أن احنا نخاف ولا حاجة؟ لا لا لا، احنا ربنا الحمد لله مثل ما يخاف، بينام كل ليلة يقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض أن يكون لك فيه امسكت نفسي فرحانها تبتغي أحفظنا تهرج على غرس فرحي، احنا مستحضرين نية النصر والشاء. لكن احنا بنقول أنه ما يصحش أبدا العدو يبقى على هذا النحو، وأمتنا يعني على هذا النحو، يعني أن احنا فعلا ما بنواجهش الاخطار المحدقه كما ينبغي. فلذلك انا عاوز اقول مره اخرى، لا سبيل امامنا الا يعني مواجهه الاخطار المحدقه مره اخرى الا ان نترك طريق الحرب العالم. واحد يقول طبعا هو يعني ما الطريق برضه كيف طريق الحرب العالم هو السهل؟ هل طبعا انا ما فيهوش من الاسئله، فلا بد من الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله والثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. فالعدو الذي أمامنا مش معنى هذا هو العدو الذي لا يهزم، لا، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أمره. ربنا في سورة الإسراء قال لبعثنا عليهم يوم نازل الشتوة اللي بعثنا عليهم يوم القيامة من يكون سوء العذاب، لكن على الجانب الآخر قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الزيارة، وكمان عباد اخرين ليدخلوا المسجد الحرام ليدخلوا المسجد كما دخلوها ولا مره ليستنفروا معلم. بس من هم الذين سيدخلون عليهم؟ من الذين عبادا لنا؟ عباد الله. فيوم ان نكون عباد لنا لله عز وجل مثل ما كان محمد وصحبه سيتحقق النصر عليهم. لكن العدو مكتوب عليه هزيمه، ضربت عليهم الذله واينما دخل الا بحبنا وحبل النار وحبل الناس، فالطبيعه مكتوب عليهم الذله والمسكنه. بس هو ده العدو اليهود كان لنا اخونا محمد صد معنا كان في السريعه جامعه المنصوره كان يقول ما يا استاذ يعني اليهود ده الكرباج اللي ربنا بيربينا بيه وبعد كده ربنا ينتقم في النهايه، الظالم سلف الله في الارض ينتقم به في الظلمه ثم ينتقم به في النهايه امن. السؤال اللي ترقى على حده سؤال من عنده مسلمه مجازه، وحقيقه الكتاب بتاع محمود شاكر جيد ان شاء الله، وفي كتاب هيخرج بتاع الدكتور عبد الشافي ايضا من مجموعه كثير للتاريخ الاسلامي، هو كتب عن الخلفاء الراشدين وهو استاذ جامعه الازهر، وعن برضو حروب الرده ان شاء الله يكون فيها. لكن محمود الشافي وقال لك كده من البدايه والنهايه، هل معاويه رضي الله عنه اوصى زوجته الامام حسن بدس السم له في الطعام؟ الكلام ده طبعا يعني ايه؟ يعني شوف معاويه صحابي يضطهد من وصى زوجته زوجة الحسن ابن علي ان تدس السم للحسن ابن علي في الطعام، وان زوجة الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه دست السم له في الطعام عشان يموت وعشان يتولى الخلافة مين؟ معاوية بن ابي سفيان. طبعا الكلام ده الاخ لما يتكلم بقدر التاريخ قالتها ليش قال المستشرقون. انا بصور لي يا اخوانا احنا تعلمنا خبرتنا في الاسلام دليل في حدود كما قلت او حد في ظهر، ومن يكتسب خطيئة اسمه ثم يعني بارئا فقد يحتمل بهتان اسمه. الدليل ايه؟ ان معاوية ارض زوجة وانها بس في السوم لا تبيه تتلقونه بأمكناتكم فتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بها علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. هذه السوم ما يجب ان تظهر، لكن رغم هذا ابو بكر في العواصم من القواطئ في العواصم من القواطئ بكر العربي
لاحظ هذه الشبهة وقال انه ليس لها حق. لكن الحصل ايه؟ انه الحسن بن علي لما تولى الامر بعد ابيه علي بن ابي طالب ووجد ان الفتنة قد ترتب عليها قتل خيار الصحابة والبلد في فتنة، تذكر حديثا لجده صلى الله عليه وسلم: ابني هذا عظيم وسيصلح الله لي بهذه النفعتين عظيمتين من الناس. فاراد حسن ان يكون هذا الابن، فتنازل الى لمعاويه بن سفيان عن الخلافه. المسلمين على معاويه سنه 41 هجريه، ولذلك سمي هذا العام بعام الجماعه، اجتمع فيه سنه سنين بسبب تصرف يعني حسن من الحسن بن علي. والكلام ده موجود في المنتقف من هذه السنه والعواصم من القواصم ومن هذه السنه في الرد على الشيعه والخدرين. لكن اخذ كلامي عن المستشرقين اليهود والنصارى وعن الحملات الخوارج، ربنا ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم.